والمشروع الحضاري الإسلامي تقلص كثيرا، وحدثت تنازلات كثيرة، والجنوبيون هم في طريقهم إلى الذهاب عن السودان، ثم تفجرت في مشكلة دارفور، الإسلاميون أو المسلمون يقتل بعضهم بعضا، وفريق من المسلمين يؤويهم الفرنسيون، وفريق منهم يتضرر، وهكذا فانكمش السودان، فلم يرى بدا إلا أن يعود إلى بيت الطاعة.
والعراق مثال أوضح،
والعراق مثل ذلك،
والدول العربية الأخرى لا تريد أن تكون في ذات
المحل. نعم، فالعاقل من وعظ بغيره فجميل
لما لا يكون الوعظ في الاتجاه الآخر توحد الكلمة.
فهذا شيء لا بأس نحن أن نتحرك، فيعني لو كنا نتحرك بعقل وباستراتيجية. فلينين هو الذي قال خطوتان إلى الخلف من أجل خطوة إلى الأمام، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن لنا خطوة إلى الأمام أم كل خطواتنا إلى الخلف؟
هل في هذا في إطار هذا الضعف الذي نعيشه والانهزامية التي تعيشها الأنظمة العربية، ولا أتحدث عن الشعوب التي تنبض بالحياة ولكن أتحدث عن بعض الأنظمة والقيادات بشكل مباشر، إلى درجة أنها أصبحت لقمة سائغة لبعض الاتجاهات الخطيرة جدا التي لم تكن تمثل على مر التاريخ حضورا، كانت أقلية في سياق المحيط الإسلامي كإيران أو كغيرها من الدول التي أصبحت تلتفت الآن إلى مناطق أصبحت ضعيفة إلى حد ما وتريد أن تقتنص وتصطاد منها بقدر ما تستطيع. هل سؤالي، هل تستطيع مثل هذه الدول إيران أو غيرها من هذه الدول التي تتطلع إلى أن تأخذ حصتها من كعكة الدول العربية، هل تستطيع بمفردها أن تحقق ما تريد أن تحقق، أم أنها هناك حسابات ربما كانت غائبة عن الذهن في الواقع المشاهد الآن؟
هنا أود أن أقول أن الغرب يعلم كيف يتدافع وكيف يصارع، وأنه يتدافع من خلال الدراسة، بغض النظر هل تؤدي به هذه الدراسة إلى نتائجها المرجوة أم لا، وإنما لا يتحرك لا يطأ موطئا إلا وقد درسه كامل الدراسة. وتعلم يقينا أن كراسي الاستشراق في الجامعات الغربية تصب في هذا المصب، وهنالك مراكز الدراسات الاستراتيجية. لو قرأت كتب التي ترجمت ما بعد السلام الذي ترجمه عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري السابق لنيكسون وانتهز الفرصة، كل هذه الكتب تناولت، وبريجنسكي في دراساته الاستراتيجية، كل هذه الكتب تناولت المنطقة الإسلامية باعتبارها منطقة حيوية لا يمكن الغرب أن يتغافل عنها، ذات انتماء حضاري، وهذه المنطقة إذا قادت ستقود من منهجيتها الحضارية. لنأخذ مثلا نيلسون مانديلا، ونأخذ مثلا أحمد ياسين الرجل المعاق في فلسطين رحمة الله عليه. نيلسون مانديلا اضطهد بتفرقة عنصرية ومن الرجل الأبيض الذي فتح العالم ليس رسولا للرحمة ولكن مهلكا لها ومدمرا. الإسبانيون دمروا الهنود الحمر في أمريكا، ثم هؤلاء الفرنج الذين هاجروا من أوروبا أيضا أنهكوهم وأزالوهم في 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 أمريكا، ثم جاءوا يقولون لنا احترموا حقوق الإنسان، وهم يكادوا يعلموننا حقوق الإنسان. لو أخذنا مقارنة بين أحمد ياسين ونيلسون مانديلا، فإن نيلسون مانديلا خرج من السجن وتبوأ مقعد الرئاسة وأزيل نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وأصبح الرجل الأسود حاكما. لكن لماذا لم يكن هذا الأمر بالنسبة لأحمد ياسين؟ إن نيلسون مانديلا وإن كان أسودا فإنه يقود حياته برؤية الرجل الأبيض وبنظرياته، فهو لا يخرج من الإطار النظري الفكري، فهو رأسماليا ينهج نهجا اشتراكيا أو نهجا غربيا، وهو في نظرته الاجتماعية للمرأة والسياسة ينطلق من هذه المنطلقات. أما أحمد ياسين فهو يريد أن ينطلق من منهجية مغايرة تماما في الاقتصاد، في السياسة، في المرأة، رؤية حضارية. وهذه الرؤية الحضارية لها إنجازاتها التاريخية فينبغي أن تزول. إذن كيف يمكن أن تزول؟ لا بد من خلق إشكاليات داخلية فيها. هذه الإشكاليات تأخذ أكثر من منحة، من ذلك إشكاليات النعرة الطائفية. فهنالك طوائف، طوائف إما تنتمي إلى الإسلام وطوائف إما ليست من الإسلام. فهذه الطوائف تحرك بين لحظة وأخرى. من ذلك لو أخذنا الصراع العربي الفارسي في عهد الخلافة العباسية، ظهر الشعوبيون، ويبدو أن النعرة الشعوبية بلغت أوجها حتى تحدثوا عنها في العقائد. ففي كتاب الروح الإمام ابن القيم يروي عن الإمام أحمد قوله: ولا نقول معنى كلامه، ولا نقول بقول الشعوبية الذي أراذل الموالي الذين لا يعرفون للعربي فضلهم ولا مكانتهم. وإلى هذا كلام جميل ممتاز موجود في كتاب الروح لابن القيم. أيضا في عقيدة الإمام ابن قتيبة ويقول: ونعوذ بالله من العصبية ومن حقد الشعوبية التي تزيح العرب عن مكانة الفضل والكرامة. إذن هذا يرينا إذن هنالك كان تيار شعوبي وصل إلى حد لافت للأنظار، إلى درجة أن يبحث في قضايا المسألة العقدية. هذا التيار الشعوبي بدأ ما يتخذ من العصبية، العصبية القومية مدعومة بالعصبية العقدية. هذه العصبية العقدية تمثلت في التوجه الشيعي التبني ونقل التشيع من إطاره العربي البسيط الذي يرى الانحياز لعلي في استحقاقه للإمامة بحكم القرابة لا بحكم النص، تحول إلى تشيع زرادشتي يرى استحقاق علي للإمامة بحق إلهي، بنص إلهي ترتب عنه القول بكفر الأمة وخروجها. فحدث الشرخ كبير في الأمة الإسلامية. هذا التحرك الآن أنا لا أراه يحسم الصراع لاعتبارات. الاعتبار الأول: معزول عقديا،
أقلية في إطار العمق الآخر.
أيوة. عقديا معزول، فمطروحاته العقدية مستفزة غير مقبولة في وسط المليار ونصف مسلم. أيضا عاجز كما، إذا أخذنا نصاب الكثرة
والقلة،
ومن ثم يخطئ حين يقدم نفسه حلا لإشكالية السلطة في عالمنا الإسلامي، وحين يقدم نفسه بأنه عنصر حسم لمسألة الصراع مع الكيان الصهيوني. حري بهذا التوجه أن يعيد قراءته لموروثاته العقدية ويجعل منها رؤية تنسجم مع رؤية الأكثرية التي هزمت، ليكون الصف التي هزمت التيار الغازي من قبل
جميل،
ليكون ضمن الصف العام في مواجهة التحدي الصهيوني، وإلا لا يمكن أن يحسم الصراع أبدا بالمقاييس المادية والمقاييس المعنوية.
يعني كأنك تدعو إلى أن يلتفت إلى حجمه ويعرف حجمه بشكل صحيح.
نعم.
دعني أسأل عن سؤالا أخيرا، نتبقى من الحلقة القليل جدا من الوقت يتجاوز الدقيقتين. سؤالي حول موضوع التيارات الإسلامية، هل تتوقع أنها هي المنطلق لإيجاد حلول سياسية في المنطقة بعدما أفرزته الحرب الباردة من اتجاهات سياسية وفكرية لم تستطع أن تقدم قيادة عربية صحيحة وإسلامية صحيحة في الأمة؟ فإنه يجب على التيارات الإسلامية والسياسيين الإسلاميين أن يكونوا أكثر حضورا في العمل السياسي ليعيدوا الأمة إلى واقعها. هل هم قادرين على ذلك؟
التيارات الإسلامية هي مظهر من مظاهر الصحوة الإسلامية، ولكن للأسف التيارات الإسلامية في حد ذاتها تعيش حالة من التخبط، ورؤاها غير واضحة، وأنها تنطلق في كثير منها حتى لا أظلم من انطلاقات غير مدروسة وارتجالية، وتيارات تجيد فن الموت في سبيل الله ولا تجيد فن الحياة في سبيل الله. فعندما تسمع أشعارها وقصائدها وأناشدها، فجرها يا المسلم، دمرها، رؤية جهادية فقط. أما أن تفكر في قضية متأنية، كيف تبني ذاتها، كيف تخطو خطواتها، فإنه يبدو لي أنها لا تجيد ذلك.
دكتور وقتي انتهى الحقيقة، لكني أدعوك إلى أن تكون ضيفا لحوار هذا الموضوع الحساس. أنت أثرت جملة خطيرة جدا ويجب أن تناقش بوضوح حتى يعرف رأيك في هذه المسألة تحديدا، وإمكانية التيارات الإسلامية لأن تكون قائدا سياسيا في المرحلة القادمة وأن تكون مشاركة في العمل السياسي في المنطقة العربية والإسلامية. الدكتور جلال الدين محمد صالح، الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
مشاهدي الكرام، كنا وإياكم في تغطية لأحداث غزة، و في هذه الحلقة كنا نقدم قراءة سياسية محضة لواقع العمل السياسي في الوطن العربي وقراءة للصراع العربي الإسرائيلي، وتوقفنا عند نقطة حساسة جدا وهي التيارات الإسلامية وإمكانية أن تكون قائدة للعمل السياسي وأن تحدث تغييرا في العمل السياسي على الساحة العربية والإسلامية. وتلقينا وعدا من ضيفنا بأن يكون ضيفا ليتحدث عن هذا الموضوع تحديدا. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى غدا الساعة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تهزت عيناك مطر وجبين يديك مشنقة بومي من جرحك، وانتصري فسماء جراحك قنبلة. كسنابل قمح تشتعل
من سجنك، وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح، عرب سكت وعرب ما.
النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
ليست هي فقط أن يحرر الكعبة من الأصنام والقيادات الكفرية التي تتمكن منها وإنما أيضا عليه قيادة المسجد الأقصى وتحريره من الرومان. وفيه أيضا إن حالة الضعف التي تعيشها العصبة المؤمنة في مكة هي ليست حالة لازمة ومستمرة، وإنما ستتغير الأحوال، وأن القيادة الإسلامية ستفتح آفاق مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا ارتبط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام ارتباطا أمنيا، فأدنى تضرر للمسجد الأقصى أمنيا هو تضرر للمسجد الحرام، وهو تهديد له على المدى البعيد. والأمان الذي يعيشه المسجد الحرام يكون أمانا مؤقتا إذا كان المسجد الأقصى يعيش حالة من الخوف والاضطراب الأمني. هذه هي الرسالة التي يمكن أن نستقيها من قضية الإسراء والمعراج. ولهذا لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم تمكنه من فتح مكة جهز جيشا لغزو بلاد الشام وتحريرها من بلاد الرومان من الرومان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر وسلاف المسيرة، وتحرر المسجد الأقصى وأجلي الرومان. وكان هرقل عندما سمع ابن أبا سفيان تنبأ بأن ملكه سيزول على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يسلم لولا أن البطارقة الذين حوله حالوا بينه وبين الإسلام. وكما قال زال ملك الرومان من بلاد الشام. وهكذا الفتوحات الإسلامية امتدت، وإلى أن غزا أو فتح المسلمون شرق أوروبا ووصلوا إلى الأندلس وجنوب إيطاليا وحدود فرنسا، وامتد العالم الإسلامي وامتدت رقعته. ولكن الدنيا دار ابتلاء ودار تدافع، لا يمكن أن تدوم على حال واحد. ولولا أنها دار ابتلاء ولو أنها دار رخاء واستقرار لما جعل الله معنا نقيضا فيها، فإن وجود الآخر معنا ليبلونا أينا أحسن عملا. وهكذا بعد ذلك عاد الرومان مرة ثانية وثالثة، فدفعناهم دفعا عندما جاء صلاح الدين بعد مضي 100 عام من احتلالهم للشرق الإسلامي، اندفعوا وقامت دولة الإسلامي من جديد. ثم بعد ذلك العثمانيون جاءوا وواصلوا فتوحاتهم، ثم بعد ذلك دفعنا الرومان وأعادونا بعد أن سقطت الخلافة العثمانية، وكانت اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت العالم الإسلامي ووقع المسلمون في الاستعمار. هنا يتحدث مالك بن نبي وهو المفكر الجزائري يتساءل لما وقع المسلمون في الاستعمار، هل لقوة الغرب؟ هل لأن جمجمة البريطاني والفرنسي تملك من قدرات التفكير ما لا تملكه جمجمة العربي والإسلامي؟ كلا، ولكنه وصل إلى نتيجة أن المسلمين كانت لديهم ما أسماه بقابلية الاستعمار. حيث هولندا الدولة التي لا تكاد ترى في الخارطة الأوروبية من صغر حجمها استعمرت اندونيسيا بملايينها من المسلمين. وبعد اتفاقية سايكس بيكو ووقوع العالم الإسلامي في استعمار الإنجليز والفرنسيين والهولنديين، قامت حركات التحرر في العالم الإسلامي، السنوسية في ليبيا، الثورة الجزائرية في الجزائر، وبدأ المسلمون ينتفضون وأجلوا عنهم الاستعمار. ولكن بقي الغرب فكرا وذهب جيوشا وشكلا. وفي هذه اللحظة من حالة عقد اليهود مؤتمرهم بدعوة من هرتزل في عام 1897 ميلادية الموافق عام 5657 عبري، بدعوة من هرتزل، وقرروا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين خلال 50 عاما من إنشاء من انعقاد هذا المؤتمر. وقرروا أيضا بعد مضي 50 عاما من قيام دولة إسرائيل أن يكون تطبيع مع الدول التي توجد في المنطقة لتكون دولة إسرائيل كيانا طبيعيا في المنطقة، وبدل أن تكون شوكة حلقوم في حنجرة العرب يستطيع العرب أن يبلعها فتعيش في مائدتهم بدل أن تعيش في حناجرهم. ثم حدثت الصراعات العربية، الحرب بعد وعد بلفور، عندما أعلن بلفور، عندما حدثت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 وتقاسم تركة الرجل المريض، ثم كان وعد بلفور عام 1917 لدعم فكرة وطن قومي لليهود في فلسطين، وثم كان اقتراح تقسيم فلسطين الذي رفض أيضا من القيادات العربية، ثم كان إعلان دولة اليهود عام 1948، ثم كان حرب العرب حرب عام 48 والتي لجأ اليهود العرب الفلسطينيون خارج أرضهم، ثم كانت حرب العدوان الثلاثي على مصر، ثم كانت النبرة القومية العربية التي أرادت أن تخوض الصراع بعيدا عن العقيدة الإسلامية من خلال شعار قومي عربي، ثم كانت حرب 67 التي دمر فيها الطيران المصري وهو في موطنه من قبل أن يتحرك، وذهبت شبه جزيرة سيناء، وذهبت القدس الشرقية والضفة الغربية من الأردن، ثم ذهبت أيضا ذهبت مرتفعات الجولان من سوريا. عام 1973 في 6 أكتوبر كانت حرب رمضان التي حقق فيها العرب شيئا من الانتصارات، ولولا الله سبحانه وتعالى وتقديره للأمر، ثم دخول الولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل، وأن إسرائيل لا يمكن إلا أن تنمو على الجذع أمريكي، فإنها شجرة طفيلية لا يمكن أن تنمو منفردة عن الآخرين، إما بحبل من الله أو حبل من الناس، فوجدت دعما واستطاعت أن تحافظ على وجودها. في 6 يونيو 1982 غزت إسرائيل لبنان وأحدثت مجازر في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين. في عام 1987 كانت حرب الانتفاضة، حيث لزمت البندقية العربية دارها ولجأ الفرد العربي إلى الحجر والشجر، فبدأ يرمي بالحجر لأنه لم يجد بندقية يرمي بها. ثم كانت اتفاقية أوسلو عام 1993 التي هذه المحادثات تمت في أوسلو سرا، وتوجت بتوقيع اتفاقية في واشنطن في عهد كلينتون، وهذه الاتفاقية جاءت نتيجة حوارات مؤتمر مدريد عام 1991، وأوسلو حتى الآن لم تحقق إنجازا يذكر، وإنما كل ما نراه مصائب تتوالى، وانهزامات تتلاحق وانكسارات يتألم لها القلب إن كان في القلب إسلام وإيمان، كما قال شاعر الأندلس يوم غابت الأندلس عن سلطان المسلمين.
هل نضيف عام ما حصل في عام 2008 نهاية 2008 و2009 إلى هذه التواريخ؟
2008 نعم، هذا الذي يحدث الآن، غزة والدمار الذي نراه جزء من مسلسل الحرب الصهيونية على الأمة الإسلامية، وهذا الدمار بهذه البشاعة يصور لنا عقلية الصهيونية التي لا تود أن تتعامل معنا بشيء من العطف الإنساني والرحمة الإنسانية، إنها ترينا بشاعة هذه العقلية، هذه العقلية التي ترتكب هذا الدمار الوحشي. فتضاف هذه القضية، هذا الحرب، هذه الحرب كما تضاف عليها حرب العراق إلى سلسلة المعارك التي يخوضها المسلمون أمام السهاينة كحركة تحدي يواجهونها الآن.
استوقفتني جملة من النقاط التي ذكرتها، أبرز ما استوقفني في هذا هي إسراء المسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأوجدت علاقة ربما لم تكن واضحة في كثير من الأحيان ما بين هذين المسجدين أو المكانين المقدسين. هل تلمح إلى أن دور المملكة العربية السعودية كونها قائمة على خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبلة للعالم الإسلامي، وكما ذكرت في بداية حديثك مطبقة للشريعة الإسلامية، أو تسعى لأن تكون مطبقة بالفعل للشريعة الإسلامية وهذا ما يجب أن يكون، هل تتوقع أن الدور الذي يجب أن تقوم به هو أكبر من أي دور ينتظر من أي دولة أخرى؟
المملكة العربية السعودية كما قلت لك في بداية حديثي ذات أهمية للعالم الإسلامي، وقد قامت بدور تاريخي رائد ما زال التاريخ يحفظه في عهد الملك عبد العزيز وفي عهد الملك فيصل رحمة الله عليه
رحمهم الله.
وموقف فيصل معروف للعالم أجمع، فالمملكة لها مكانتها وعليها عبء ثقيل بوأها الله سبحانه وتعالى مكانة عالية ليبلوها أحسنت عملا أم أساءت، وهذا ابتلاء. أولم نمكن لهم حرما آمنا، الحرم الآمن ابتليت به قريش، وعندما لم ترعاه حق رعايته المولى عز وجل أخذ منها السيادة إلا بعد أن اعتنقت عقيدة الإسلام فقادته من هذا المنطلق. وهذا الحرم الآمن سيظل آمنا ويجعل من المملكة العربية السعودية رائدة في مقدمة الصدارة، وأحسبها هي أهل لذلك، ويتوقع منها أن تقود الأمة بالحكمة التي أوتيتها وبالمنهجية التي قامت عليها، فهي دولة التوحيد وتقوم على عقيدة التوحيد، ورايتها تنفرد بين رايات العالم بعبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه المنزلة وهذه المكانة تجعل من المملكة أكثر أهمية وأعز مكانة لقيادة هذه الأمة وحماية الحرمين الشريفين، وهي قادرة على أن تفعل ذلك. ولهذا إذا كان المسجد الأقصى يعاني من خطر أمني فإن ذلك على المدى البعيد الاستراتيجي يستهدف المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
ذكرت مجموعة من النقاط بعد ساكسبيكو عام 16، قلت أن هناك قابلية للاستعمار لدى الدول العربية، وذكرت أيضا أن الفكر الغربي لا زال باقيا وإن خرجت الجيوش العربية الجيوش الأجنبية من الدول العربية، وانتقال في فهم الصراع ما بين الإسلام والكفر إلى أن يكون صراعا قوميا يحمل قومية عربية ضد الاتجاهات الفكرية الدينية الواردة والوافدة من الغرب، وقيام دولة إسرائيل مبني على منطلقات فكرية ليس فقط مجرد اختيار مكان ليكون وطنا قوميا. هل تتوقع أننا في هذه الظروف وفي ظل ما تقوله من قابلية الاستعمار ووجود الفكر الغربي، هل تستطيع أن تقول أننا قادرون في هذه الظروف على مواجهة العدو الإسرائيلي؟
نعم، نحن قادرون على مواجهة العدو الإسرائيلي، وعندما نصل إلى قناعة بأننا نصل قادرين فتلك الهزيمة الكبرى وتلك النهاية المحتومة. نحن قادرون على مواجهة الكيان الصهيوني، وحركة التدافع في العالم ستظل ماضية ولن تنقضي أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالتدافع سنة الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونحن جزء من هذا الكون، ولنا منهجية في التعامل مع تدافعاته، ولنا إرادة، فكيف لا نكون قادرين؟ ولكن ينبغي أن ننزع عنا قابلية الهزيمة وقابلية التعامل مع الكيان الإسرائيلي. هذه القابلية هي التي مكنت منا المستعمر أولا، وهي التي تمكن مننا السهاينة ثانية الآن.
هل الأنظمة العربية تقع تحت وطأة هذا الشعور؟
كلنا نقع تحت وطأة هذا الشعور شعوبا وحكاما. أصبحت لدينا ما معنى تطبيق؟ التطبيق أن تكون لنا قابلية للتعايش مع هذا الكيان. وهذه القابلية ليس بالضرورة أن تكون قابلية عسكرية، بمعنى أننا قدراتنا العسكرية عاجزة من أن تحقق انتصارا على الكيان الصهيوني، ولكن هذه القابلية تتطور إلى أن تكون قابلية عقدية، تطبيق عقدي، ونظل نقبل بأن فلسطين يمكن أن تكون فيها دولة يهودية، والدين قد لا يضطرنا إلى مقارعتهم وإلى إجلائهم منها، وربما يأتي من حين من الدهر أن نقلب التاريخ ونقول أن لهم وجودا، أن لهم تاريخا، أنهم عاشوا فترة من الزمن في هذا المكان، فنتبنى مصوغات قيام دولة إسرائيل التي أعلنها بن غوريون وقت إنشاء قيام دولة إسرائيل. التطبيع درجات ومراحل، يبدأ سياسيا ثم يتدرج إلى أن يكون عقديا، وتكون أجيال تأتي فتقول إن أجدادنا ما تركوا ذلك إلا لفهمهم بأن الدين قد أعطى للسهاينة حقا لإقامة دولتهم في فلسطين. أما تعلم أن الشرك كيف وقع في الأمة؟ الأمة كانت في بدايتها موحدة، ثم بعد ذلك بعد مضي 10 قرون على التوحيد انقلبت إلى الشرك بسبب غلو في رجال صالحين، صورت لهم أصناما لا ليعبدوا لكن ليكون تطبيع لهذه المسألة، بعد أن كان الجيل الأول لا يقبلها لا يطبعها ويرفضها، فجاءت المرحلة الانتقالية اجعلوا لهم صورا لكي تتذكرونهم فقط، فإنهم عباد ظلوا يعبدون الله فترتبطون عبر ذكراهم لله بالله سبحانه وتعالى. ينقرض هذا الجيل فيأتي جيل ثالث فيعبدهم، ثم تتوالى الأجيال فتطبع هذه المسألة وتتعجب من أن يأتيها رسول ليدعوها إلى إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، نادل شيء نجاب. هذا التطبيع نحن سنتدرج إليه، ومن هنا تأتي قضية العقيدة. يعني العقيدة في تبين هذه المسألة، ولقد أعجبني ذلك البيان الذي أصدره بعض العلماء ولامس هذه القضايا. بغض النظر هل يمكن أن تطبق واقعيا أم لا تطبق، ولكن لما تعذون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة، حتى ولو كان من باب المعذرة إلى الله سبحانه وتعالى.
أين تجد ملامح وجود من يدعو إلى هذا التطبيع الذي تحذر منه الآن؟ هل هناك جهات حراك يسعى إلى إيجاد هذا التطبيع الذي يمكن أن يصل إلى تطبيع عقدي، أو أنه تصور ليس إلا؟
أنا أتصوره الآن، ولا أعلم في هذه اللحظة جهة بعينها تدعو إلى هذا الشيء، ولكن هذا الشيء هو الذي سيكون ما لم يكون هنالك خطاب مضاد ينطلق من العقيدة الإسلامية. هذه القابلية، قابلية الاستعمار، إذا لم تنتزع من وجداننا فإننا نفقد الإرادة، أما إذا نزعناها فإننا نظل نحتفظ بإرادتنا ونورث هذه الإرادة للأجيال التي تأتي من بعدنا.
هل تتوقع أن المفاوضات والعلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل، حتى وإن كانت على المستوى الاقتصادي، استقبال الوفود، الدخول في حوارات حول التعايش مع إسرائيل، ومن يدخل في هذا الإطار ومن يحاول أن يصل إلى مرحلة من الحوار مع العدو الإسرائيلي، هو يمهد لإيجاد التطبيع الذي تتحدث عنه؟
هو الذي الخطاب الذي نسمعه، نحن لا نستطيع أن نواجه إسرائيل، وأن إسرائيل تتكئ على قوة عالمية وهي أمريكا والولايات المتحدة، ومواجهتها أمر فوق الطاقة. هذا التطبيع بدأ من هذه النغمة، وهو وليد هزائم، جاء نتيجة هزائم متكررة. فقبل أن أتحدث عن هذه النقطة، هل هي حقيقية أم خيالية، هل هي مصلحة حقيقية أم مصلحة متوهمة، دعني أرجع إلى الوراء قليلا. هذه المعارك التي خضناها كيف بدأت، وما هي منطلقاتنا التي انطلقنا منها؟ هذه المعارك التي خضناها بدأت بخيانات، مراسلات شريف حسين وماك ماهون معروفة لإنهاء الخلافة العثمانية، دور لونارس ملك العرب غير المتوج معروف، جلوب باشا معروف، العرب الذين قادهم ألنبي إلى فلسطين معروف، القومية العربية التي قامت ورسلها من خريجي الإرساليات التنصيرية، الجامعة الأمريكية في بيروت، الجامعة الأمريكية في القاهرة، الذين أججوا المشاعر القومية، الأتاتوركية في تركيا، هذه النعرات القومية التي بدأها اليهود في المدينة أهل الكتاب عندما رأوا الأوس والخزرج في مجلسين متآلفين، قال قائلهم لا يمكن أن يكون لنا قرار في المدينة والأوس والخزرج على هذه الحال، فلا بد من إيقاع الخصومة بينهم، واليهود هم الذين كانوا يمدونهم بأسلحتهم في قتالهم، فأرسلوا إليهم من يتغنى بأشعارهم التي كانوا يرددونها في غزواتهم الجاهلية ويسمعهم إياها. وهنا يأتي دور الإعلام الذي تنبه له اليهود منذ وقت مبكر، ويومها كانت الآلة الشعرية هي الآلة الإعلامية القاتلة. فجاء ذلك الرجل وأسمعهم قصائد الحماس، فتنادوا يا للأوسي يا للخزرجي، وكادت أن تقوم حرب أهلية في المدينة المنورة بين الأوسي والخزرج تنهي قيام الدولة الإسلامية فيها وتخلق اضطرابا أمنيا يكون الفائز منه اليهود الذين يساكنون المدينة. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدارك الأمر وتنزل القرآن ليكون عبرة في رؤية استراتيجية للمدى البعيد تتوارثها الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الرؤية الاستراتيجية التي ترسم معالم الصراع للأمة الإسلامية هي التي تنكب عنها المسلمون.
هل نستطيع أن نقول ما حصل في المدينة وما جاء في القرآن الكريم يمكن أن يسقط الآن على واقع الحال الذي نعيشه؟
نعم، ولما لا يسقط؟ يسقط. القرآن جاء ليس هو وثيقة تاريخية وانتهت، جاء ليخاطب قوم انتهوا، ولكن القرآن هو كتاب الله الدائم الأبدي الذي يتناول الحقائق العلمية ليس في إطارها الكوني والإنساني، وإنما أيضا في إطارها التدافعي العسكري السياسي الاجتماعي، وهو يخاطب هذه الأمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأمة مطالب منها أن تتدبر القرآن، ولكن قيل لنا أن القرآن كتاب لا يمكن فهمه، وأنه إذا فسر كذا حتى أبعدنا عن فهم القرآن نهائيا، ودخلت الدروشة ودخلت مفاهيم الشعوذة ودخلت مفاهيم خرافية في الأمة الإسلامية أبعدتها عن القرآن. وهكذا نشأ ينشط أهل الكتاب فأوجدوا فينا النعرات القومية: أفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب وغاست الركب، أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بأيدي الترك مغتسب، ويا لقومي وما قومي سوى عرب ولن يخيب فيهم ذلك النسب. هذه الخطابات التي سمعناها وشاعر القرويين الذي يقول، شاعر المهجر الذي يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين محمد، سلام على إسلام يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجنتي. هذا هو المنطق. أهل الكتاب لما لا يكونوا مسلمين إذا كانوا أرادوا أن يوحدوا الأمة العربية؟ لما يدعون الأغلبية إلى الكفر وإلى دين برهم والدخول إلى جهنم؟ نعم، نحن الآن نواجه هذه المعركة التي انطلقت من هذه المفاهيم العقدية والتي بعدت عن المنهجية الإسلامية، لا بد أن تنتهي إلى اتفاقية أوسلو، لا بد أن تنتهي إلى هذه الهزائم، ولكن الآن تبدأ جولة جديدة وهي بداية المعركة الصحيحة التي تنطلق من الرؤية الإسلامية.
إذن تعتبر غزة أحد المفاصل الرئيسة في تغيير الصراع الإسرائيلي العربي؟
نعم، غزة أحد المفاصل التي بدأ فيها الصراع الإسلامي بمنهجية إسلامية.
جميل. دعنا نتذكر في ونحن نقف على المفصل الأخير الذي نعيشه الآن، دعنا نتذكر بعض المفاصل التاريخية التي كان فيها صوت الإسلام وصوت الدعوة الإسلامية أعلى من صوت القومية العربية، وكان قد حقق انتصارات للأمة الإسلامية والعربية وأوقف إسرائيل عند حدها في تلك المراحل. هل من مواقف يتذكرها التاريخ؟
يعني عندنا قضية حرب رمضان. حرب رمضان تعتبر هزت الكيان الإسرائيلي، والشعار فيها كان الله أكبر، والجندي المصري دخلها متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وغابت عنها أم كلثوم وجاء فيها ذكر الله عز وجل، فحققت شيئا من الإنجاز، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا كلما اقتربتم مني اقتربت إليكم، وكلما ذكرتموني حققت لكم إنجازا، وبقدر ما يرتفع إيمانكم فالإيمان يزيد وينقص في عقيدة أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما زادت الأمة إيمانا وثقة بالله عز وجل زادها الله تمكينا. ضرب المولى عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة الله بمفهومها الحقيقي بمفهومها الشامل هي التي تحقق، فكلما اقتربنا من ذلك حققنا إنجازا. من الإنجاز الذي يذكر في سلسلة حلقات التاريخ موقف الملك فيصل رحمة الله عليه عندما عبر للغرب في قراره منع البترول، مهما فعلت فإن للعرب إرادة أن تبرز كبرياءها وأن يكون فيها رجل يقول لا، حتى ولو أدى ذلك إلى سحق البترول فنحن العرب يمكن أن نأكل التمر ويمكن أن نعيش على اللبن كما كان يعيش أجدادنا من أجل إرادتنا وكرامتنا. هذا أيضا انتصار معنوي، انتصار معنوي، وحتى إذا نظرنا إليه من زاويته القومية فالقومي العربي الجاهلي كانت له هذه النزعة، نزعة الكبرياء والعلو، فكيف إذا وضعناه في إطاره الإسلامي؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا أيضا مفصل من مفاصل الصراع، ما يحدث الآن ومن قبله موقف الشاب الفلسطيني الذي أمسك بالحجر ورمى به فلسطين ورمى به اليهود يرميهم بحجارة، كما المولى عز وجل ذكر لنا أن أبرهة جيش أبرهة رجم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول. أيضا هذه الحجارة ألقيت على الصهاينة من قبل الإنسان الفلسطيني ليقول سأقاوم حتى ولو بالحجر ولن أستسلم أبدا حتى أحقق إنجازي. والآن نرى حركة المقاومة الإسلامية حماس تقف موقف الصلابة، حتى ولو انضربت حتى ولو زالت فإنها حفرت في التاريخ حفرة لا يمكن أن تدفن بيسر وسهولة، وسيقال هنا في غزة انتهت حماس دفاعا عن إسرائيل، وسيأتي جيل يواصل هذه المسيرة. حماس اليوم حققت إنجازا بغض النظر عن الإنجاز العسكري، كسبت ملايين المسلمين، وأوسلو انحصرت زمانيا ومكانيا، واليهود بكل ما ارتكبوا خسروا المعركة الأخلاقية التي يخسرونها في كل حين،
والمعركة العسكرية،
والمعركة العسكرية أيضا، والمعركة الأخلاقية التي ما زادت شعوب العالم إلا بغضا لهم وكراهية. هم الذين كانوا يستعطفونها بالهولوكوست، فلربما يأتي جيل يقول أن ما لقاه اليهود من هتلر كان أمرا مطلوبا.
كيف ترى أنه تتراجع القيادات العربية والقيادات السياسية؟ وعندما نتذكر مواقف للملك فيصل أو جمال عبد الناصر أو قيادات عربية أخرى كان لها حضور ومواقف مفصلية في التاريخ العربي، لأن تكون بعيدة عما نشهده الآن في غزة، لتكون حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المجاهدين في غزة هي صاحبة الموقف، هل يعني هذا تراجعا سياسيا للقيادات العربية، ضعفا في الأنظمة العربية وتكريسا لمصالح أخرى هي المحور الآخر الذي أريد أن أدخل من خلاله إلى نقاش آخر حول موضوع التجاذبات السياسية في المنطقة وتأثيرها على هذه القضية؟
لا شك أن القيادات العربية مرت بمراحل، وعبد الناصر كان يمثل رائد القومية العربية، واستطاع أن يبرز بعض المواقف القومية، ولكن التراجع القومي بدأ بعد هزيمة 67. حتى في عهد عبد الناصر كانت هنالك محاولات الالتقاء مع
العدو،
مع العدو، وظلت تنضج هذه الفكرة وتنمو شيئا فشيئا إلى أن بلغت غايتها التي يمكن أن تولد فيه فولدت. أنا أعتقد أن القيادات العربية تراخت في موقفها من القضية الفلسطينية.
ما سبب التراخي؟
سبب هذا التراخي منه ما هو ذاتي ومنه ما هو خارجي. فالتراخي الذاتي إن العالم العربي عاش حالة من التنافر فيما بينه، وأن جامعة الدول العربية هي جامعة أوجدها الإنجليز ولم تجمع العرب جمعا حقيقيا، وكلما تلاقوا هنالك تخاصموا وازدادوا فرقة وخصومة، والجامعة العربية حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تحل مشكلة عربية، والحدود بين دول العالم العربي تتفجر بين حين وآخر. ولو أنك أردت أن تقرأ الواقع العربي علك تستحضر أيضا واقع الأندلس يوم كانت دويلات الطوائف، وكيف كل دويلة كانت تغار من الأخرى حتى بلعت جميعها وغابت الأندلس على المسلمين. فالمشاكل الحدودية والصراعات الزعامة للعالم العربي وتفجير معارك داخلية وعدم ترتيب الأولويات وتقسيم العالم العربي إلى رجعي وتقدمي، وأن التقدميون هم الذين يقودون وأن الرجعيين يجب أن يزولوا، ومواصفات الرجعي هو الذي يؤمن بالإله ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن بالخوف من الله وإلى غير ذلك، ومواصفات التقدمي هو الاشتراكي الذي ينحاز نحو المعسكر الاشتراكي. هذه الفترة كلها، فترة الحرب الباردة كلها، ضاعت في صراع داخلي. فهذا كان عامل من العوامل التي أدت إلى الهزيمة وإلى تراخي العربي. ولا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حصل خلاف ففشل وذهاب الريح. العامل الخارجي وهو التحالفات الغربية، وعندما أقول الغربية أوروبا وأمريكا مع إسرائيل، وإسرائيل مغروسة في المنطقة بفعل أوروبي ونتيجة بأن الصراع التاريخي بين الرومان والمسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو حديث يقولون ضعيف ولكنه معناه يمكن أن يكون صحيحا، فارس نطحة ونطحتان والروم ذات القرون تتجدد قرنا بعد آخر. فالرومان زرعوا إسرائيل في وسطنا من أجل أن تكون عقبة في طريق وحدتنا وفي طريق انطلاقتنا.
كمين.
نعم، فيدعمونها، فهذا العامل الخارجي. لكن لو كان العامل الداخلي قويا لهان العامل الخارجي. دعني هنا أكمل بمثال لمالك بن نبي وهو عندما يتحدث عن قابلية الاستعمار يقول: لو أنت جلست تحت شجرة فسقط غصن من هذه الشجرة وأمسكت به وسألت نفسك لما سقط هذا الغصن، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك أن الرياح جاءت
فأسقطت.
ولكن الحقيقة يقول أنه كان له قابلية السقوط، والرياح جاءت مكملة. فالعامل الداخلي هو الذي أدى بنا إلى هذا الواقع، إلى هذا التراخي، إلى هذه الهزيمة بشتى صورها وأنواعها.
كثيرا ما نستمع إلى مصطلح الصراع الداخلي والمصالح ما بين الدول وما بين، وحتى تحول الصراع إلى أن يكون صراعا بين الدولتين إلى أن يكون صراعا بين شخصين، وشواهده في الواقع المعاش كثيرة جدا. نحن نعيش في دولة في دول، وإن كانت على تقسيم ساكس بيكو وغيره، إلا أنها أصبحت دولا مستقلة لها كياناتها ولها شعبيتها ولها ما تخدمه ولها ما تقدم. لكن لماذا تستمر هذه الصراعات بين هذه الدول؟ دول مستقلة، دول لا تمثل إشكالية فيما بينها على المستوى الإقليمي والداخلي والمحلي، لماذا لا زالت هذه الصراعات مستمرة ومحاولة لإسقاط الآخر ورفضه؟
عندما نتحاور ونعالج المسألة على حقيقتها كما هي، فإن هذا الاستقلال شكلي وليس حقيقيا. وكل من أراد أن يستقل حقيقيا فإنه يطوق ويحاصر ويقتل وتفعل فيه الآلة الغربية كما نراها الآن. فمنا من يؤسر ومنا من يشنق ومنا ما يفعل به على مرأى منا ومسمع إذا ما أراد الخروج عن الدائرة التي أو الخط الذي رسم له.
العراق والسودان مثلا،
فمثلا ذلك السودان وهو جار لي، عندما رفع شعار نلبس مما نصنع ونأكل مما نزرع فجرت أمامه كل المشاكل، حتى لا يلبس مما يصنع وحتى لا يأكل مما يزرع. وإريتريا سميت دولة المواجهة، وإثيوبيا وجونغرانغ ودعمت بأسلحة، والسودان يصدر الإرهاب بالرغم من أن السودان أبى أن يدعم حركات المد الإسلامي في المنطقة. ودعمت هذه الدول وغزي السودان إلى أن أحدثت فيه مشكلة داخلية بين الشيخ وتلامذته، فما وجدت تلامذته إلا أن يسجنوا شيخهم في السجن، وهكذا توزعت، دخل في إشكالية داخلية تمنى أنه لو لم يصل إلى السلطة. والمشروع الحضاري الإسلامي تقلص كثيرا وحدثت تنازلات كثيرة، والجنوبيون هم في طريقهم إلى الذهاب عن السودان. ثم تفجرت في مشكلة دارفور، الإسلاميون أو المسلمون يقتل بعضهم بعضا، وفريق من المسلمين يؤويهم الفرنسيون، وفريق منهم يتضرر وهكذا. فانكمش السودان فلم يرى بدا إلا أن يعود إلى بيت الطاعة.
والعراق مثال أوضح.
والعراق مثل ذلك.
والدول العربية الأخرى لا تريد أن تكون في ذات.
نعم. فالعاقل من وعظ بغيره.
فجميل. لما لا يكون الوعظ في الاتجاه الآخر توحد الكلمة.
فهذا شيء لا بأس نحن أن نتحرك. فيعني لو كنا نتحرك بعقل وباستراتيجية. فلينين هو الذي قال خطوتان إلى الخلف من أجل خطوة إلى الأمام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن لنا خطوة إلى الأمام أم كل خطواتنا إلى الخلف؟
هل في هذا في إطار هذا الضعف الذي نعيشه والانهزامية التي تعيشها الأنظمة العربية، ولا أتحدث عن الشعوب التي تنبض بالحياة ولكن أتحدث عن بعض الأنظمة والقيادات بشكل مباشر إلى درجة أنها أصبحت لقمة سائغة لبعض الاتجاهات الخطيرة جدا والتي لم تكن تمثل على مر التاريخ حضورا، كانت أقلية في سياق المحيط الإسلامي كإيران أو كغيرها من الدول التي أصبحت تلتفت الآن إلى مناطق أصبحت ضعيفة إلى حد ما وتريد أن تقتنص وتصطاد منها بقدر ما تستطيع. هل سؤالي هل تستطيع مثل هذه الدول إيران أو غيرها من هذه الدول التي تتطلع إلى أن تأخذ حصتها من كعكة الدول العربية، هل تستطيع بمفردها أن تحقق ما تريد أن تحقق، أم أنها هناك حسابات ربما كانت غائبة عن الذهن في الواقع المشاهد الآن؟
هنا أود أن أقول أن الغرب يعلم كيف يتدافع وكيف يصارع، وأنه يتدافع من خلال الدراسة بغض النظر هل تؤدي به هذه الدراسة إلى نتائجها المرجوة أم لا، وإنما لا يتحرك لا يطأ موطئا إلا وقد درسه كامل الدراسة. وتعلم يقينا أن كراسي الاستشراق في الجامعات الغربية تصب في هذا المصب، وهنالك مراكز الدراسات الاستراتيجية. لو قرأت كتب التي ترجمت ما بعد السلام الذي ترجمه عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري السابق لنيكسون وانتهز الفرصة، كل هذه الكتب تناولت بريجنسكي في دراساته الاستراتيجية، كل هذه الكتب تناولت المنطقة الإسلامية باعتبارها منطقة حيوية لا يمكن الغرب أن يتغافل عنها، ذات انتماء حضاري. وهذه المنطقة إذا قادت ستقود من منهجيتها الحضارية. لنأخذ مثلا نيلسون مانديلا ونأخذ مثلا أحمد ياسين الرجل المعاق في فلسطين رحمة الله عليه. نيلسون مانديلا اضطهد بتفرقة عنصرية ومن الرجل الأبيض الذي فتح العالم ليس رسولا للرحمة ولكن مهلكا لها ومدمرا. الإسبانيون دمروا الهنود الحمر في أمريكا، ثم هؤلاء الفرنج الذين هاجروا من أوروبا أيضا أنهكوهم وأزالوهم في 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 أمريكا، ثم جاءوا يقولون لنا احترموا حقوق الإنسان وهم يكادوا يعلموننا حقوق الإنسان. لو أخذنا مقارنة بين أحمد ياسين ونيلسون مانديلا، فإن نيلسون مانديلا خرج من السجن وتبوأ مقعد الرئاسة وأزيل نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وأصبح الرجل الأسود حاكما. لكن لماذا لم يكن هذا الأمر بالنسبة لأحمد ياسين؟ إن نيلسون مانديلا وإن كان أسودا فإنه يقود حياته برؤية الرجل الأبيض وبنظرياته، فهو لا يخرج من الإطار النظري الفكري، فهو رأسماليا ينهج نهجا اشتراكيا أو نهجا غربيا، وهو في نظرته الاجتماعية للمرأة والسياسة ينطلق من هذه المنطلقات. أما أحمد ياسين فهو يريد أن ينطلق من منهجية مغايرة تماما في الاقتصاد في السياسة في المرأة، رؤية حضارية. وهذه الرؤية الحضارية لها إنجازاتها التاريخية فينبغي أن تزول. إذن كيف يمكن أن تزول؟ لا بد من خلق إشكاليات داخلية فيها. ها هذه الإشكاليات تأخذ أكثر من منحة، من ذلك إشكاليات النعرة الطائفية. فهنالك طوائف، طوائف إما تنتمي إلى الإسلام وطوائف إما ليست من الإسلام. فهذه الطوائف تحرك بين لحظة وأخرى. من ذلك لو أخذنا الصراع العربي الفارسي في عهد الخلافة العباسية، ظهر الشعوبيون، ويبدو أن النعرة الشعوبية بلغت أوجها حتى تحدثوا عنها في العقائد. ففي كتاب الروح الإمام ابن القيم يروي عن الإمام أحمد قوله، ولا نقول معنى كلامه، ولا نقول بقول الشعوبية الذي أراذل الموالي الذين لا يعرفون للعربي فضلهم ولا مكانتهم. ولهذا كلام جميل ممتاز موجود في كتاب الروح لابن القيم. أيضا في عقيدة الإمام ابن قتيبة ويقول، ونعوذ بالله من العصبية ومن حقد الشعوبية التي تزيح العرب عن مكانة الفضل والكرامة. إذن هذا يرينا إذن هنالك كان تيار شعوبي وصل إلى حد لافت للأنظار، إلى درجة أن يبحث في قضايا المسألة العقدية. هذا التيار الشعوبي بدأ ما يتخذ من العصبية، العصبية القومية مدعومة بالعصبية العقدية. هذه العصبية العقدية تمثلت في التوجه الشيعي التبني ونقل التشيع من إطاره العربي البسيط الذي يرى الانحياز لعلي في استحقاقه للإمامة بحكم القرابة لا بحكم النص، تحول إلى تشيع زرادشتي يرى استحقاق علي للإمامة بحق إلهي بنص إلهي ترتب عنه القول بكفر الأمة وخروجها، فحدث الشرخ كبير في الأمة الإسلامية. هذا التحرك الآن أنا لا أراه يحسم الصراع لاعتبارات. الاعتبار الأول معزول عقديا،
أقلية في إطار العمق الآخر،
أيوة. عقديا معزول، فمطروحاته العقدية مستفزة غير مقبولة في وسط المليار ونصف مسلم. أيضا عاجز كما، إذا أخذنا نصاب الكثرة
والقلة،
ومن ثم يخطئ حين يقدم نفسه حلا لإشكالية السلطة في عالمنا الإسلامي، وحين يقدم نفسه بأنه عنصر حسم لمسألة الصراع مع الكيان الصهيوني. حري بهذا التوجه أن يعيد قراءته لموروثاته العقدية ويجعل منها رؤية تنسجم مع رؤية الأكثرية التي هزمت، ليكون الصف التي هزمت التيار الغازي من قبل،
جميل،
ليكون ضمن الصف العام في مواجهة التحدي الصهيوني، وإلا لا يمكن أن يحسم الصراع أبدا بالمقاييس المادية والمقاييس المعنوية.
يعني كأنك تدعو إلى أن يلتفت إلى حجمه ويعرفه حجمه بشكل صحيح.
نعم.
دعني أسأل عن سؤالا أخيرا، نتبقى من الحلقة القليل جدا من الوقت يتجاوز الدقيقتين. سؤالي حول موضوع التيارات الإسلامية، هل تتوقع أنها هي المنطلق لإيجاد حلول سياسية في المنطقة بعدما أفرزته الحرب الباردة من اتجاهات سياسية وفكرية لم تستطع أن تقدم قيادة عربية صحيحة وإسلامية صحيحة في الأمة. فإنه يجب على التيارات الإسلامية والسياسيين الإسلاميين أن يكونوا أكثر حضورا في العمل السياسي ليعيدوا الأمة إلى واقعها. هل هم قادرين على ذلك؟
التيارات الإسلامية هي مظهر من مظاهر الصحوة الإسلامية، ولكن للأسف التيارات الإسلامية في حد ذاتها تعيش حالة من التخبط، ورؤاها غير واضحة، وأنها تنطلق في كثير منها حتى لا أظلم من انطلاقات غير مدروسة وارتجالية، وتيارات تجيد فن الموت في سبيل الله ولا تجيد فن الحياة في سبيل الله. فعندما تسمع أشعارها وقصائدها وأناشدها، فجرها يا المسلم، دمرها، رؤية جهادية فقط. أما أن تفكر في قضية متأنية، كيف تبني ذاتها، كيف تخطو خطواتها، فإنه يبدو لي أنها لا تجيد ذلك.
دكتور وقتي انتهى الحقيقة، لكني أدعوك إلى أن تكون ضيفا لحوار هذا الموضوع الحساس. أنت أثرت جملة خطيرة جدا ويجب أن تناقش بوضوح حتى يعرف رأيك في هذه المسألة تحديدا، وإمكانية التيارات الإسلامية لأن تكون قائدا سياسيا في المرحلة القادمة وأن تكون مشاركة في العمل السياسي في المنطقة العربية والإسلامية. الدكتور جلال الدين محمد صالح، الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم.
مشاهدي الكرام، كنا وإياكم في تغطية لأحداث غزة، و في هذه الحلقة كنا نقدم قراءة سياسية محضة لواقع العمل السياسي في الوطن العربي وقراءة للصراع العربي الإسرائيلي، وتوقفنا عند نقطة حساسة جدا وهي التيارات الإسلامية وإمكانية أن تكون قائدة للعمل السياسي وأن تحدث تغييرا في العمل السياسي على الساحة العربية والإسلامية. وتلقينا وعدا من ضيفنا بأن يكون ضيفا ليتحدث عن هذا الموضوع تحديدا. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى غدا الساعة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غزت عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. كسنابل قمح تشتعل
من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح، عرب سكت وعرب ما
النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.